بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن نجتمع من جديد في هذا المكان الطيب بين أخواننا الطيبين، نتدارس ونتذاكر شيئا من تاريخنا الإسلامي، لنستفيد ونعتبر بما كان في هذه الأحداث التاريخية والفترات التي مرت على أمتنا الإسلامية. وكما قال القائل أن التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة، فاليوم أخواني الأفاضل ونحن في هذا التاريخ يعني نسمع ونرى كثيرا من المسلمين لربما احتفلوا وجاملوا النصارى الذين يحتفلون برأس السنة المسمات الميلادية لعيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا أخواني الأفاضل الاحتفال بحد ذاته عند النصارى احتفال كفري قائم على شتم الإله ربنا سبحانه وتعالى، فإنه من شتم الله، حاشا الله عز وجل عن ذلك، أن يزعم المخلوق أن الله له ولد، والله عز وجل منزه عن الوالد والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. أما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أستطيع ولا أقدر أن أعيد الخلق، وليس أول الخلق بأصعب من بدايته. وشتمني وشتمه إياي أن زعم أن لي ولد وأنا الواحد الأحد، لم ألد ولم أولد. فشتم الله عز وجل أخواني الأفاضل كيف يرضاه مسلم في هذا الاحتفال التي تقيمه هذه الفرق النصرانية على تعدد مللهم وفرقهم. فلذلك يجب علينا كمسلمين أن نعلن الوحدانية لله سبحانه وتعالى، بل ونرد على هؤلاء النصارى وننكر على من يحتفل معهم في هذا الاحتفال الكفري الذي يجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم. أخواني الأفاضل لا أطيل لكم في هذا الجانب، ولكن ناسب في هذا الوقت وهذا التاريخ أن نذكر بعضنا بعضا في إنكار هذه الحادثة وهذه المسألة. حديثي معكم تكميل لما سبق حول الدولة الزنكية، وقد ذكرت لكم في مقدمة هذه الدولة أنها هي السبب الرئيسي لصلاح الدين الأيوبي وتحريره للمسجد الأقصى للقدس الشريف الذي قام به ذاك القائد أو ذلك القائد العظيم، وهو الناصر صلاح الدين الأيوبي. فكيف كان ذلك؟ لو رجعنا إلى الدرس السابق وربطناه مع هذا الدرس لعلمنا كيف وصل صلاح الدين الأيوبي إلى مصر. ومصر هو عقر الدولة الفاطمية العبيدية، ولكن لأن شاور الوزير في البلاط الفاطمي العبيدي استعان بالدولة الزنكية أن يخلصوه من الوزير الآخر درغام، وكان هناك فيه صراع، فلما بعث نور الدين زنكي تلك الحملة العسكرية على رأسها أسد الدين شاركوه، وهو عم صلاح الدين الأيوبي، وكان معه صلاح الدين، حتى دخلوا مصر بعد محاولات وحصار وقتال، لأن درغام استعان بالنصارى وملك المقدس، فاستطاعوا بعد ذلك أن يسيطروا على مصر. أراد شاور أن ينقلب عليهم بعد أن استعان بهم، ينقلب على الدولة الزنكية وعلى الجيش الزنكي بقيادة أسد الدين شاركوه الأيوبي، ولكن أصبح القائد أسد الدين شاركوه هو الذي تولى شأن الدولة وأصبح في القاهرة، ولكنه لم يطل به المقام فتوفي رحمه الله أسد الدين شاركوه وهو عم صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي إخواني الأفاضل برز وظهر نجمه في مصر، بعد أن مات عمه أصبح هو الوزير الذي يتولى شؤون الدولة الفاطمية. عند ذلك أراد نور الدين محمود زنكي التعجيل في إسقاط وإزالة الحكم الفاطمي عن مصر، فكان يراسل صلاح الدين، وصلاح الدين كان له نفس الهدف، ولكن لأنه قائم على الشيء بنفسه فالحكم على الشيء فرع عن تصور، فكان يرى القاهرة ويرى ما صنعوه الفاطميون العبيديون، كانوا على العقيدة الإسماعيلية العقيدة الرافضية الباطنية، ونشروا تلك المدارس في مصر في القاهرة، فكان لابد من التمهيد ولابد من إزالة هذه الدولة شيئا فشيئا، فبدأ بإزالة المعالم والمدارس والقضاة الفاطميين قبل إسقاط وإزالة الخليفة والدولة الفاطمية. وفعلا أخواني الأفاضل بدأ صلاح الدين لما يعني بدأ في هذه المهمة العظيمة بإزالة هذه المدارس ووضع مكانها المدارس السنية، ووضع القضاة من أهل السنة. وأنا عندما أتكلم على السنة في عهد صلاح الدين الأيوبي لابد من الأمانة فيما كانت عقيدة الأيوبيين والزنكيين، فإن العقيدة كانت على العقيدة الأشعرية وليست على العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن هذا الذي كان ظاهرا في ذلك العهد، هذا الذي كان منتشرا في تلك المدارس السنية في الشام وما إلى ذلك. فلذلك لما نشرت هذه يعني المدارس وهؤلاء العلماء كانوا في الغالب على العقيدة الأشعرية، وكان المنهج الصوفي هو المنتشر، الصوفي التعبدي هو الظاهر في الدولة، سواء السلجوقية التي ورثتها الدولة الزنكية وكذلك في الدولة الأيوبية التي ورثت الدولة الزنكية. فلذلك لا بد من ذكر هذا الأمر. ولكن كما لا يخفاكم أخواني الأفاضل أن السلاطين والقادة العسكريين كانوا ليسوا على علم مؤصل في معرفة القرآن والسنة وما إلى ذلك من المسائل العلمية الدقيقة، فإنهم كان أكثر شغلهم في الجهاد والقتال وفتح الأمصار والدفاع عن المسلمين، وهذا ما كان عليه سواء كان عماد الدين الزنكي أو نور الدين زنكي ابنه أو القائد صلاح الدين الأيوبي. بعد ذلك أخواني الأفاضل أعلن صلاح الدين الأيوبي بإزالة الحكم الفاطمي عن مصر، وكان آخر خليفة في مصر من الدولة الفاطمية العاضد بالله، فلذلك بموته أعلن صلاح الدين الأيوبي أن لا خلافة فاطمية ولا حكم عبيدي، وإنما الخليفة هو خليفة المسلمين العباسي في بغداد، وأمر في الأزهر وفي المساجد في مصر أن يدعى للخليفة العباسي. عند ذلك أخواني الأفاضل قامت ثورات عليه في مصر وفي القاهرة، خصوصا من قبيلة كتامة التي ذكرت لكم أنها من أكثر من ساندت الدولة الفاطمية العبيدية، وكذلك من السودان والأفارقة الذين قامت مع هذه القبيلة، واستطاع صلاح الدين أن يعني يخمد هذه الثورات جميعا. ثم كان التوجه الأساسي والحقيقي إخواني الأفاضل لهذا القائد هو تحرير بلاد المسلمين من احتلال الصليبيين، وعلى رأس هذه البلاد القدس والمسجد الأقصى. فكان شغله الشاغل صلاح الدين الأيوبي الذي ارتبط اسمه إلى يومنا هذا بمحرر المسجد الأقصى، إلى يومنا هذا كان هذا شغله الشاغل. وأخواني الأفاضل، لابد أننا نعرف أن التاريخ والحقيقة لا تنسى أهلها، فتبقى هذه السيرة العطرة لكل من خدم الإسلام والمسلمين، مهما حاول المشوهون المزورون الذين يعادون أي متميز أو من له قدم صدق في المسلمين أن يطمسوا هويته أو فعله، لابد أن يظهره وأن تظهر حقيقته ولو بعد حين. فكان هذا صلاح الدين الأيوبي إخواني الأفاضل الذي أخذ على عاتقه تحرير بلاد المسلمين من احتلال الصليبيين والنصارى. فقاد الجيوش خروجا من مصر بعد أن وحدها وبعد أن سيطر عليها إلى الشام. في سنة 569 من الهجرة توفي ذلك القائد العظيم، وهو نور الدين زنكي محمود، الذي ذكرت لكم بعض سيرته وقصته في الدرس السابق. وكان رحمه الله قد صنع منبرا، منبر يريد أن يكون هذا المنبر في المسجد الأقصى بعد تحريره. إذن إخواني الأفاضل، هؤلاء القادة كان لهم طموح عظيم، وكان لهم هدف نبيل، وهو تحرير المسجد الأقصى والقدس الشريف من احتلال النصارى. فبدأ من هذه الدولة الزنكية، وكان الفتح والتحرير على يد الناصر يوسف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عندما مات هذا القائد وسار صلاح الدين من مصر إلى الشام، فلم يبقى بعد نور الدين زنكي على الدولة الزنكية ألا ابن لنور الدين زنكي عمره لا يتجاوز 11 سنة. فلذلك كان لزاما على صلاح الدين أن يوحد البلاد، مصر والشام وكذلك الحجاز تحت حكمه، فأصبح هو السلطان الذي له الحكم، وقد اعترف به الخليفة العباسي. فكان صلاح الدين هو المؤسس الحقيقي للدولة الأيوبية. فكانت الدولة الأيوبية أخواني الأفاضل، إذا أردنا أن نعرف قيام تاريخها، فكانت تقريبا سنة 571 من الهجرة قامت هذه الدولة على يد هذا القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. فبعد أن وحد مصر والشام، بدأ رحمه الله يعد العدة لتحرير هذه البلدان من احتلال الصليبيين وخصوصا القدس. ولكن تعالوا إخواني الأفاضل، ليس فقط القدس هي المحتلة، بل عسقلان وعكة وبيروت وما إلى ذلك، جميع المواني الشامية من لبنان إلى آخر سوريا اليوم كلها محتلة من قبل الصليبيين والنصارى. فلذلك بدأ يعد العدة رحمه الله ويؤسس هذه الجيوش التي سوف تأتي على هذه المدن واحدة تلو الأخرى، حتى كان ذلك الحدث العظيم الذي يعرف بمعركة حطين. معركة حطين إخواني الأفاضل كانت معركة فاصلة وحامية، وكانت بداية التحرير لجميع المدن المحتلة من قبل الصليبيين. وذاك أن ملك القدس وملك بيروت وعكة كانوا يعدون العدة كذلك لمواجهة صلاح الدين الأيوبي، ولكن كان صلاح الدين أذكى وأكثر حنكة منهم في القتال وكذلك الاستعداد لهذه المعركة الفاصلة. فكانت معركة حطين التي قامت وحدثت سنة 583 من الهجرة، 1100 وسبعة وثمانين من الميلاد، وكانت في قرية صغيرة يقال لها حطين، وهي قريبة من بحيرة طبرية. فكان صلاح الدين يحاول أن يكون الماء هو المسيطر عليه حتى لا يشرب الجيش النصراني من الماء. وكذلك كانت هناك أشجار، لما خرج الجيش النصراني والصليبي أراد صلاح الدين أن يخرجهم حتى يكون هناك تعب وإنهاك للفرسان وللجيش بخروجه إليه عند حطين. فلما عسكر الجيش النصراني الصليبي أراد صلاح الدين أن يجمع عليهم، تعبوا المشقة في الطريق وعطشوا قلة المياه عليهم، وكذلك أشعل الحطب والأشجار التي كان الريح يسير على الجيش النصراني، فاجتمعت عليهم هذه الثلاث. فلذلك لما بدأت المعركة أخواني الأفاضل، معركة حطين، كان الانتصار حليف المسلمين. بعد ذلك ذهب صلاح الدين ومعه من الجيش ما يقارب 60,000 من الجيش المسلم، وبعد أن أسر ملك القدس ومعه 150 من حاشيته والقادة عنده، ذهب إلى القدس وحاصرها فاستسلمت سريعا، فدخلوها في يوم 27 رجب سنة 583 من الهجرة. وكبر المسلمون الذين كانوا داخل القدس، وكانت النصارى تمتهنهم وكانت تمتحنهم في جميع أعمالهم. فلما دخل صلاح الدين ومع جيشه المظفر كبر المسلمون في القدس وأعادوا المسجد الأقصى كما كان، وبدأت تباشير النصر في العالم الإسلامي كله، وفرح المسلمون بنصر الله، وهذا فضل من الله عز وجل على يدي هذا القائد العظيم صلاح الدين الناصر يوسف. أخواني الأفاضل، الدولة الأيوبية كان قائدها المؤسس والأول له هذه السمعة العظيمة، ولكننا لا نعلم ما الذي تم بعده رحمه الله من أبنائه وإخوانه وأحفاده، فإنه قد جرت من الأمور ما يندى له الجبين ويعتصر له القلب، وهو أن بعد وفاة صلاح الدين رحمه الله سنة 595 من الهجرة، استلم أخوه ثم أبناؤه، فتفرقوا هؤلاء الأبناء والأحفاد يحارب بعضهم بعضا، وأصبحت هذه الدولة الأيوبية المتماسكة على يد قائدها صلاح الدين أصبحت لربما ثلاث دول، وبعض المرات تصبح أكثر من ذلك، حتى تولاها أخو صلاح الدين الملقب بالعادل. واجتمعوا هذه السنوات، ولكن بعد سنة 1218 من الميلاد، ما يقارب سنة 602 من الهجرة، بدأت الأمور أخواني الأفاضل تنقلب من جديد على الأبناء والأحفاد لصلاح الدين الأيوبي. ولربما تستغربون أن هناك خيانة عظمى قام بها حفيد أو ابن أخ صلاح الدين والملقب بالكامل، عندما تعارك مع أخيه الملك المعظم، فأراد أن يستعين بالنصارى على أخيه، فاستعان بملك روماني يقال له فيردكك الثاني، وشرط له إن عاونتني وساعدتني ونصرتني على أخي في هذا الملك أسلم لك مفاتيح القدس. وفعلا أخواني الأفاضل سارت تلك الحملة الصليبية السادسة بعدد يقولون لا يزيد عن 1,000 مقاتل، 1,000 فارس، لأنهم وعدوا أن يدخلوا إلى القدس مباشرة بعد أن يعاونوا هذا الملك الكامل على أخيه، ولكن في الطريق استطاع الكامل أن ينتصر على أخيه بعد يعني أن مات واستولى على هذا الملك. فلذلك لما جاء فيردريك الثاني إلى صيدة وأصبح مع فرسانه، فتمهل الكامل أن يفي بهذا العهد، فبدأ يراسله ويخاطبه هذا النصراني هذا الملك الروماني حتى استسلم ووافق الكامل أن يسلمه القدس. وفعلا أخواني الأفاضل دخل هؤلاء الجنود النصارى في تلك الحقبة من الزمن سنة 623 من الهجرة بعد أن تسلموا مفاتيح القدس ودخلوا إلى القدس دون قتال ومعهم مفاتيح القدس، حتى أن المسلمين داخل هذه المدينة داخل القدس خرجوا منها وجاءوا إلى الكامل، وعند يعني قصره ومكانه يؤذنون في غير وقت الصلاة، يؤذنون في غير وقت الصلاة بأنك قد فعلت أمرا منكرا، كيف لجدكم صلاح الدين يحرر المسجد الأقصى وهذه القدس بعد 90 سنة من الاحتلال وأنت تفرط بها في هذه السهولة وتعطيها النصارى من أجل أن تحفظ وتحرص على عرشك وملكك؟ فلذلك كان هذا الأمر أخوان الأفاضل من الخيانات العظمى. لم تكن هذه الخيانة الأولى في هذه الدولة الأيوبية، وإنما كذلك أبناؤه الصالح إسماعيل لما جاء وقت الصالح أيوب نجم الدين أيوب، وهو من آخر السلاطين الأيوبيين الذي يشبهونه بجده الأول صلاح الدين الأيوبي بأنه كان من أفضل السلاطين الأيوبيين بعد صلاح الدين. فإذا قيل لك أفضل سلاطين الأيوبيين تقول صلاح الدين الأيوبي ونجم الدين الصالح أيوب، وإن كان العادل وهو أخ لصلاح الدين لم يكن منه يعني لا انتصارات ولا كذلك خيانات، ولكن هذا السلطان نجم الدين صالح أيوب كان يعيد أمجاد جده. كيف ذلك أخواني الأفاضل؟ لما استرد المسجد الأقصى والقدس من أيدي الصليبيين الذي قام به أحد السلاطين الأيوبيين بالخيانة العظمى وتسليمهم مفاتيح القدس، فلذلك قاد معركة عظيمة جدا واستطاع أن يستعيد المسجد الأقصى والقدس سنة 637 من الهجرة أخواني الأفاضل. هذا الانتصار ودخول نجم الدين أيوب والمسلمون لهذه المدينة هي التي أبقت المدينة 7 قرون لم يحتلها ولم يتجرأ عليها النصارى بعد ذلك، حتى دخلت الجيوش البريطانية سنة 1924 بعد الحرب العالمية الأولى. من تحرير نجم الدين الصالح أيوب للقدس إلى هذا التاريخ كانت القدس في أيدي المسلمين، فلذلك كان هذا الحاكم وهذا السلطان هو من آخر السلاطين الأيوبيين الذي أعاد أمجاد جده. لربما سائل أن يسأل كم بقيت الدولة الأيوبية أخواني الأفاضل؟ بقيت الدولة الأيوبية ما يقارب 78 سنة فقط لا غير، من سنة 571 من الهجرة إلى سنة 648 من الهجرة عندما مات نجم الدين الصالح أيوب رحمه الله، ومات في معركة دمياط عندما جاءت الحملة الصليبية الذي يقودها الملك لويس التاسع الفرنسي، عندما كانت هذه المعركة التي أسر فيها الملك لويس، وانتصر الصالح أيوب وكان مريضا محملا بالأمراض والأوجاع والجراح، ومع ذلك مات على فراشه في المعركة في خيمته. وأخفت زوجته شجر الدر موته حتى لا يكون ذلك إحباطا وانكسارا للجنود والعسكر. وكان أكثر القادة من المماليك منهم ركن الدين بيبرس وفارس الدين أقطاي وعز الدين أيبك معز الدين أيبك. هؤلاء كانوا قادة الجيش الأيوبي في ذلك الوقت. إذا سألت أين الأمراء الأيوبيين في هذه المراحل، حكم ما يقارب أخواني الأفاضل أكثر من 20 سلطانا وأميرا من الأيوبيين. ولكن بعد صلاح الدين دبت الفرقة والخلاف والمحاربة والعداء من أجل هذا الملك ومن أجل هذا العرش. وكما قيل أن الملك عقيم، الملك عقيم، ولكن الله عز وجل هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. الله عز وجل هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فلا نقول في أنفسنا أخوان الأفاضل كيف لهذا القائد أن يخرج من صلبه هؤلاء، بعضهم خونة وبعضهم ضعاف. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ونحن نعلم أخوان الأفاضل أن بعض أبناء الأنبياء يكفرون بالتوحيد والإسلام الذي يدعو إليه أبوه. ونحن نعلم أن هناك إخوة خرجوا من صلب واحد ومن بطن واحد، ولكنهم يختلفون في الطموح وفي الأعمال. فتجد هذا يسعى للصلاح وللتميز والطموح، وهذا يسعى إلى الفساد وإلى الدمار والخيانة. فلذلك أخواني الأفاضل كل يقاس بعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هكذا يكون دراسة التاريخ. أقول لكم أخواني الأفاضل قبل أن أنهي هذه الحقبة من التاريخ، أن هناك أمير من الأيوبيين يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام والصمود، وهو الكامل محمد غازي الأيوبي. وهو كان أميراً على مدينة صغيرة اسمها ميا فارقين، وهي على الحدود بين الشام وبين بلاد الأناضول تركيا اليوم، قريبة من بلاد أبناء بكر أو ديار بكر، أحسن ديار بكر، وهم القبيلة العربية المشهورة المعروفة التي كانت من ربيعة، والذي كان بينهم وبين تغلب تلك الحرب العربية المشهورة حرب البسوس، قالوا أن هذه ديارهم. فلذلك كان هذا القائد وهذا الأمير الذي يحكم هذه القرية الصغيرة قد سمع بسقوط بغداد على يد المغول وما فعلوه المغول بالمسلمين، فقد قتلوا في أيام معدودة 1,000,000 مسلم، وبدأوا يدخلون على المدن تدميرا وقتلا وسفكا ونهبا دون مراعاة لا لرحمة ولا لأمانة ولا لعهد ولا لميثاق. فإنهم يعيدون بالأمن ثم ينكثون هذا الوعد ويقتلون كل من في المدينة. فأعلن هذا الأمير بعد أن جاءه مرسول هولاكو قسيس اليعقوبي، وهو نصراني عربي، لما دخل عليه وقال إني رسول من هولاكو إليك الملك العظيم، ويلقبونه بملك الملوك، وليس هذا اللقب إلا لله سبحانه وتعالى. فقام هذا الملك وهذا الأمير فضرب عنق هذا الرسول. نعم صحيح أن الرسل أخواني الأفاضل لا تقتل، ولكن هذا الأمير من غيظه وغضبه على هذا النصراني الرسول لهولاكو يعده بالأمن والأمان ويعده بالعزة إن استسلم وسلم المدينة، وهو قادم من هذا الظالم السفاك، هذا المجرم الأفاك الذي قتل وأمر بقتل المسلمين بمئات الألوف حتى وصلوا إلى 1,000,000 نفس. فعزم هولاكو على محاصرة هذه المدينة. بقيت هذه المدينة أخوة الأفاضل تحت الحصار المغولي الذي كان على الحصار ابن هولاكو أوشمط ما يقارب 20 شهرا، يعني 8 شهور وهم محاصرين لهذه القرية، وهو مستسلم صامد يحث أهل المدينة والقرية بأن يصمدوا، فإن الخروج والاستسلام لهؤلاء المجرمين هي نكسة لجميع من في المدينة، سيقتلونكم ويدمرونكم ولربما انتهكوا أعراضكم أمام أعينكم. فبقي صامدا هذا الأمير الأيوبي حتى استطاع المغول أن يجدوا ثغرة في هذه الأسوار المغلقة، فدخلوا وهم مرهوبين مرتعبين من هذا الأمير الذي استطاع أن يصمد أمام المغول هذه المدة الطويلة، 6 أشهر أخواني الأفاضل وهم في صمود وفي استبسال في الدفاع عن مدينتهم. لم يبقى في هذه المدينة بعد أن مات الكثير أخواني الأفاضل بعد هذا الحصار الشاق، ماتوا من الجوع من المرض من العطش، حتى دخلوا فقتلوا كل من في المدينة، أوشمط ابن هولاكو عقوبة لهم، ثم حرق المدينة عن آخرها وقبضوا على هذا الأمير، فذهبوا به إلى هولاكو وهو يحاصر حلب، فلما دخلوا عليه بهذا الأمير وهو مقيد أخوان الأفاضل وجد هولاكو يأكل على مائدة مع زوجه ومعه وعنده الشراب، فأمر بالشراب للأمير المجاهد محمد بن غازي الأيوبي الملقب بالكامل، فامتنع عن ذلك وقال قد حرم الله علينا الخمر. فبدأ هولاكو يأمر جنوده بأن يقطعوا لحم هذا الأمير قطعة قطعة وأعضائه ويضعونها في صحن أمامه ليأكل من أعضائه ولحمه، وكان هذا الأمير الكامل محمد بن غازي الأيوبي يرد على هولاكو مع ما يفعلونه جنوده به، يرد عليه بكل شجاعة وأقدام، حتى أنه بصق في وجه هولاكو وقال هذا من جبنك أنك تكلمني وأنا مقيد وأنت على مائدتك بين جنودك. فبدأوا يقطعون أكثر وأكثر من أعضائه حتى فاضت روحه إلى بارئه رحمه الله رحمة واسعة، ثم قطع رأسه وعلق على أسوار دمشق. إخواني الأفاضل كان هذا الحدث 658 من الهجرة، 1260 قبل معركة عين جالوت بأشهر، فعلق الرأس على مدخل دمشق باب الكراديس يسمى، حتى انتصر المسلمون في معركة جالوت المماليك على المغول ودخلوا دمشق، فأنزلوا هذا الرأس، رأس ذلك الأمير الأيوبي المجاهد الشجاع المقدام رحمه الله، ودفنوه حتى عرف بقبره بمقبرة الرأس وهو هذا الأمير الأيوبي. هذه الدولة أخواني الأفاضل الدولة الأيوبية فيها من الجوانب المشرقة وفيها لا شك من الجوانب المحرقة للأمة الإسلامية، ولكن نحن نعتبر دائما بمن كان له الأثر الطيب فنذكره ونترحم عليه، وبما كانت له من المواقف المخزية حتى نحذرها ونحذر منها. أسأل الله عز وجل أن يرحم كل من نفع الإسلام والمسلمين وحرص على نصر الإسلام والمسلمين في كل ميدان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والمعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.